إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المقام بصدد ذكر الوصايا والتوجيهات التي تعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا، ونحن في هذا المضمار، في مضمار طلب العلم وسلوك درب العلم. مر معنا من هذه التوجيهات أن الواحد منا يستشعر عظم هذا الباب، وأن هذا الباب ليس من باب الفضلة كما يظن الظان، أو أنه من فضول الأعمال، بل هذا الباب من الواجبات التي أمرنا أن نتبعها. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وتعتبر من أجل الطاعات ومن أشرف العبادات، ولهذا الواحد يتلذذ بالتعبد لله جل وعلا وهو يسلك هذا الدرب في جلوسه، في كتابته، في حضوره، في استماعه، في مشيه. فكل ما يبذله في هذا الباب عليه أن يستشعر بعظيم ما أعده الله جل وعلا له من خير الدنيا والآخرة. ثم كذلك كان الكلام على الوصية الثانية أو من الوصايا المهمة هو العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم، كما قال أبو قيس الملائي رحمه الله تعالى: إذا بلغك شيء من الدين فاعمل به، إذا بلغك شيء من الدين فاعمل به، ولو مرة واحدة تكن من أهله، ولو مرة واحدة تكن من أهله. فالشخص يحرص في طلبه للعلم على أن يعمل به، فهذه ثمرة العلم. إنما الناس يتعلمون العلم كي ماذا؟ يعملوا به. فالقرآن والعلم حجة لك يا عبد الله إذا عملت به، وإلا كان حجة عليك يوم القيامة. وكذلك إخواني في الله، مما ينبغي أن نتواصى به جميعا في هذا الباب، ومما على طلاب العلم أن يتخلقوا به وأن يستمسكوا به وهم في هذا الدرب العظيم، التزين بالآداب والأخلاق، التزين بالآداب والأخلاق. إخواني في الله، لربما أصبحت من الركائز العظيمة التي بها فيها قوام العلم هو الأدب والخلق، هو الأدب والخلق. فمن أراد أن يكمل له العلم وأن يكون جامعا للعلم، وأراد آلة تعينه على طلب العلم، فما هناك شيء بمثل الأدب. أن تتأدب وأن تتخلق وأن تقتفي الأخلاق الحميدة والآداب السامية. ولهذا إخواني في الله، من رأى إلى أحوال السلف رحمهم الله تعالى يرى كيف أنهم عظموا هذا الباب. أيما تعظيم، كانوا يوصون أولادهم ويوصون أبناءهم ويوصون طلابهم وتلاميذهم إذا أرادوا أن يطلبوا العلم، أن يطلبوا العلم، أن يمزجوا هذا العلم بشيء من الأدب. لابد من مزج هذا العلم بشيء من الأدب، بشيء من الأخلاق. بل إن منهم من كان يقدم الأدب على العلم، يرى من الضرورة أن الأدب مقدم على العلم. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى، قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يعني ربما الأدب القليل أنفع لك، أنفع لك من كثير من العمل. ما الفائدة يا عبد الله أن تكون على علم وفير وعلى علم غزير وأنت بلا أدب وأنت بلا خلق؟ فما يفيدك هذا شيئا. بخلاف لو كنت على علم قليل، على علم بسيط أو ضئيل، لكنك على أدب رفيع، فإن هذا الذي ينفعك، فهذا الذي ينفعك. لهذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى ويحكي عن نفسه، قال: طلبت الأدب 30 سنة، طلبت الأدب 30 سنة، ثم طلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. حكى عن نفسه ثم حكى عن مشائخه وحكى عن أهل زمنه. يحكي عن نفسه أنه أخذ هذه السنوات الطوال في هذه الدنيا إنما يتبع فيها الآداب والأخلاق. قال: طلبت الأدب 30 سنة. ثم بعد ذلك عندما تحصل على ما تحصل من الآداب والأخلاق لتنفع في دينه ودنياه انتقل بعد ذلك إلى تحصيل المعلومات. قال: ثم طلبت العلم 20 سنة. ثم قال: وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. يعتبرون الأدب عبارة عن وعاء، هذا هو الوعاء الذي سيقلب فيه العلم، فلا بد أن يكون هذا الوعاء نظيف، يكون على نظافة، يكون على ماذا؟ على حسن. فإذا كان الوعاء هو هذا الآداب عبارة عن آداب مظلمة ثم سكبت العلم فيها فإن العلم يظلم، فإن العلم يظلم كذلك. فكانوا يعتنون بآدابهم وأخلاقهم، بل كانوا يوصون حتى طلابهم. ذكر قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو يحكي عن نفسه، قال: كانت أمي تعممني لصغر سنه وفي بدايته لطلب العلم، أي ماذا؟ تضع العمامة على رأسه. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة، وهو شيخه الذي يطلب العلم عنده، اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه، خذ من أدبه قبل علمه. هكذا كان السلف رحمه الله تعالى يرون أن الأصل في قوام العلم هو الأدب، هذا الأساس، القاعدة في العلم هي الآداب والأخلاق. إذا بني هذا المقام على هذا الأساس المتين فإن العلم يقوى، فإن العلم يقوى ويكبر. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب. إذا أراد، إذا عزم ونوى وقصد أن يكتب الحديث وأن يكون من طلاب العلم، ماذا فعل؟ تأدب، يحاول ماذا؟ أن يغير من سيرته، يغير من طبعه، يغير من سجيته، يجعلها على أكمل آداب إن استطاع لذلك سبيلا. لأن ماذا؟ لأن هذا الباب، باب العلم وطلب العلم، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أدب رفيع، إلى أدب رفيع. وهكذا إخواني في الله، لو تمعنا ودققنا النظر في أقوال السلف رحمه الله تعالى لطال بها النفس، لطال بها المقام في سرد مثل هذه الروايات. يقول إبراهيم بن الحبيب بن الشهيد رحمه الله تعالى: قال لي أبي: يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وسمتهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من العلم. أحب إلي، يعني لأنك تذهب إلى العلماء وتأخذ من أدبهم ومن سمتهم ومن أخلاقهم، فإن هذا أحب إلي من أن تأخذ ماذا؟ العلم الكثير عنهم. لماذا؟ لعظم الأدب يا عبد الله في دين الله. ولست في هذا المقام بذكر الفضائل التي جعلها الله جل وعلا وذكرها نبينا في سنته في بيان الفوائز والجوائز والمناقب التي جعلها الله جل وعلا لمن حسن خلقه وحسن أدبه، فإن ذلك ليس هذا مقامه. لكن لما كان في ذهن السلف رحمهم الله تعالى لعظم هذا الباب، باب الآداب والأخلاق، فكانوا يتنافسون عليه، يتنافسون عليه، وكانوا يرسلون أبناءهم وصبيانهم ويوصون طلابهم إلى الأخذ من الأدب ما استطاعوا لذلك سبيلا، ما استطاعوا لذلك سبيلا. ونقل كذلك عن بعض السلف قال: يا بني، لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب، لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. يعني أدب باب واحد من آباء من آداب من أبواب الأدب تأخذه وتعمل به وتكون من أهله، فإن ذلك أحب إلي من أن تتعلم 70 باب من أبواب العلم. ليس هذا فيه كما قال عن تهوين لأمر العلم، لا، لكن فيه بيان لأهمية الأدب. وهذا إخوان الأمر الذي فات الكثير من الناس في هذا الأزمان. أصبح طالب العلم في هذا الزمن همه كما قلنا أن يكون عبارة عن جامع للمعلومات، جماع للمعلومات، حافظ فقط، ذاكرة، يستوعب ما استطاع من المحفوظات والمتون، لكن تنظر إلى آدابه، تنظر إلى أخلاقه، ليست بذاك، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. بل كان العلماء يجعلون الوقود، الوقود لاستمرارك في باب الطلب والأدب، كلما يكون لك رصيد، رصيد كبير من الأدب، فإن هذا من أكبر الدوافع إلى ماذا؟ دفعك إلى طلب العلم. يقول أبو زكريا العنبري رحمه الله تعالى قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. علم بلا أدب كنار بلا حطب. تخيل نار، نار قد أججت واشتعلت، لكن تنظر في أصلها ليست قائمة على حطب، فهذه سرعان ما تخبو، سرعان ما تخبو، لعدم وجود ماذا؟ الساس الذي يغذيها. فهكذا العلم، فإذا كان طالب من طلاب العلم على ماذا؟ في ظاهره أنه على علم، لكنه بلا أدب، ما تأدب، ما تخلق بالأخلاق الحميدة، فإن هذا العلم سرعان ما سيرفع عنه، سرعان ما سيرفع عنه. فعليكم يا إخواني في الله وعلينا جميعا أن نعلم مقدار الأدب الواجب علينا. ولهذا كان العلماء يكتبون الكتب، بل صنفت مصنفات خاصة بطلب الأدب، بطلب الأدب وأدب الطلب، على أن طالب العلم عليه أن ماذا؟ يتخلق بأخلاق جمة في طلبه للعلم. وفعل هذا إخواني في الله، فلا ينبغي، وعار وشنار على من أراد أن يطلب العلم وهو قد تلبس ببعض الآداب المخزية، ببعض الأخلاق الهابطة. لا يستقيم أن تكون طالب العلم يا عبد الله وأنت عاق لوالديك، ما يستقيم هذا أبدا. طالب علم وهو عاق لوالديه مثلا، أو طالب علم وهو مؤذي، مؤذي لأهله، مؤذي لجيرانه، مؤذي لعامة الناس، الناس إذا رأوه اشمأزوا منه، انفضوا من حوله، ما يصير بطالب علم. أو تكون كذاب، تكون غشاش، على جانب من الحقد والحسد والغيبة والنميمة والدسيسة، عندك حب الثرثرة والقلقلة وإثارة الفتن بين الناس، هذا ما يستقيم أبدا، ما يكون هذا طالب علم. قال البغدادي رحمه الله تعالى في عبارة له قال: والواجب على طلبة العلم، واجب على طلبة العلم أن يكونوا أحسن الناس أدبا، هذا واجب على طالب العلم كما قلنا. لا، ولهذا كان يتحرون هذا الباب، يتحرون على لأبنائهم ويحرجون على طلابهم أنه ماذا؟ يكونوا على أدب رفيع. بل كان بعض الطلاب من طلاب العلم لحرصهم على هذا الباب لربما يرحل المسافات الطوال، وحتى يلتحق إلى حلقة من حلقة الأئمة العظام الكبار وما قصده كتابة، وما قصده حفظ أو أخذ معلومة، وإنما قصده وهمته من ترحاله ومن سفره ومن جلوسه أن ينظر إلى شيخه، ينظر إلى سمته، ينظر إلى هديه، وينظر إلى أخلاقه، كما أثر ذلك عن أتباعي وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما كان همهم إلا أن يأخذون من هديه ومن سمته ومن دله رضي الله تعالى عنه، فائدة عظيمة. بل كان بعضهم كما نقل عن الدارقطني رحمه الله تعالى من الطلاب من كان يكتب قيامه وقعوده وجلوسه، يسطرونه، هذا علم عندهم. بل هذا من أعظم العلوم أن تأخذ ما من أدب المشايخ، من أدب العلماء. فأخواني فينا ننظر إلى حال السلف في باب الأدب، وننظر إلى أحوالنا، ننظر إلى أحوالنا، لربما الواحد منا من طلاب العلم لربما مما ينكر عليه في باب الآداب والأخلاق، ينكر عليه، وهذا ما ينبغي. بل هذا الباب يا عبد الله يكون ملغي قبل العلم، كان السلف قبل أن يطلب العلم قد سدوا هذا الباب، حاولوا أن يتحصلوا على أكمل الآداب والأخلاق ثم بعد ذلك يدخلوا في باب العلم، يدخلوا في باب العلم. لأنك يا عبد الله إذا كنت على علم بلا أدب فما الفائدة من علمك؟ ما الفائدة؟ لربما كان هذا العلم وبال عليك، بما قبل الناس منك، الناس سينفرون منك. انظر لقوله سبحانه وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الخطاب لمن يا عباد الله؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتنزل عليه وحي السماء، مصدر المعارف والعلوم، من هو عليه الصلاة والسلام بعلمه؟ ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية قال: فهذا الرسول المعصوم يقول الله في حقه ما يقول، فكيف بغيره؟ إذا كان هذا الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو من أعلم الناس بالله جل وعلا، لو تخلق وحاشا من ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن تنبيه للأمة، لو كان على فظاظة وحاشا من ذلك لانفض الناس من حوله. وأنت يا طالب العلم على هذا الحال، إن كنت عاق، إن كنت قاطع لأرحامك، إن كنت سباب، إن كنت شتام، إن كنت على غيبة، على نميمة، إن كنت تأخذ أمتعة الناس سرقة واختلاسا وغير ذلك، كنت على حقد، على حسد، عندك عدم التثبت، عندك إساءة الظن بإخوانك، هذا ما يجوز، هذا لا ينفع، بل إن الناس يكرهون الذي العمل عندك ولو كنت من كنت، ولو كنت من كنت. ولهذا إخواني في الله، مثلا من درس عندكم أو من درس علم المصطلح يمر عليه بما يسمى بخوارم المروءة، بخوارم المروءة. خوارم المروءة أعده العلماء أنه من الأسباب الداعية إلى رد حديث الراوي، يرد حديثه. ما هي خوارم المروءة؟ أن الرجل أو أن الراوي يقوم بعمل عمل من الأعمال، وهذا العمل بحد ذاته مباح، بحد ذاته مباح، إلا أن هذا العمل الناس لا يرضونه منه، الناس لا يرضونه منه، لأنه يخالف ما هم عليه من آداب، يخالف ما عليهم من سلوك. الناس على نمط، الناس على خلق، الناس على طريقة يسيرون بها، فيأتي هذا الرجل بفعل أدب مخل لآداب الذي عليها الناس، فقال علماء مثل هذا الرجل يرد حديثه. مثاله قيل لفلان لما تركت حديث فلان؟ قال لأنه كثير الكلام، كثرة الكلام ليست محرمة في دين الله. أو لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يجري خلف البرذون، يمشي في الشوارع، أفعال مباحة لكن الناس ما يحبونها منك. بل قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال والعالم إذا خرج للناس وبيده كسرة خبز، كسرة خبز، قال انحطت قيمته عند الخلق. خوار مروءة، هو صح خروجك بكسرة خبز ما في شيء، لكن الناس ما يحبون هذا منك، ما يرضون ذلك منك. ولهذا راعى العلماء أن الراوي لا يكون فيه شيء من خوار مروءة. بقي سؤال، لماذا يرد حديثه؟ إذا كان هذا الراوي فعل فعلا ما هو في أصله مباح لكنه ما وافق ما عليه الناس، لماذا يرد حديثه؟ قال العلماء لأن هذا الرجل بجرأته عندما خالف المجتمع، خالفهم وعارضهم بأمر هم عليه، فإن هذه المعارضة والمصادمة والجرأة تجره لماذا؟ أن يتجرأ على دين الله جل وعلا، ويتجرأ على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر الأدب يا إخواني، الأدب والخلق له باب كما يقول، وله مقياس وله مقدار. فينبغي إخواني في الله الواحد منا أن يتقي الله جل وعلا في علمه، وأن ينتبه لهذا الباب، باب الآداب، أن تكون على أحسن أدب. مع من تكون على أدب؟ مع مدرسك، مع شيخك، أدب مع العلماء، أدب مع أقرانك، مع أصحابك، مع إخوانك، أدب كذلك مع سائر الناس، مع من أولى الناس مهم منهم بك، من آباء، من أمهات، من الوالدين، من الأزواج، من الأولاد، من الذراري، من الأرحام، من الأقراب، من الأقارب، من الجيران، وهكذا ينبغي إخواني في الله لطالب العلم أن يكون على هذا الباب وعلى هذا المنوال. ورحم الله القائل حيث قال قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.